باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل من يعترف به قدام الناس يعترف به ايضا ابن الانسان قدام ملائكه الله، ومن انكرني قدام الناس ينكر ايضا قدام ملائكه الله. كل سنه وانتم طيبين يا احبائي. النهارده زي ما سمعنا في السنكسار، النهارده 14 كيهك، الكنيسه بتحتفل بعيد استشهاد أسقف من أسقفة الكنيسة، وهو القديس أمونيوس أسقف إسنا، هو وكل المدينة بتاعته. هذا الأسقف يا أحبائي يتفرد وسط أسقفة الكنيسة على مدار عصرها، إنه مش بس كل الأسقفية بتاعته، كل الرعية بتاعته، كل شعبه، مش فقط خلصوا لم يهلك منهم إنسان، لكن كلهم اتقدموا شهداء للمسيح. يتميز هذا الأسقف، مفيش أسقف يعني يضاهي في هذا المجد في السماء. تصوروا أسقف مفيش واحد من شعبه مش بس ما راحش السماء، لكن ما استشهدش وما سفكش دمه على اسم المسيح. هذا الأسقف رسم على إيد البابا بطرس، البابا خاتم الشهداء نمرة 17، على مدينة إسنا جنوب مصر ناحية الأقصر كده وأسوان. وكان له تدبير عجيب قوي في تدبير الإبرشية بتاعته. كان ينزل في وسط الشعب بتاعه يوم السبت والحد والاثنين، يصلي العشية ويصلي القداس يوم الحد، ويوم الاثنين يدبر شؤون الإبرشية بتاعته، وبقيت أيام الأسبوع كان يقعد في مغارة في الجبل يتفرغ للصوم وللصلاة وللعبادة. طيب وده ينفع؟ ده يدبر أسقفية، يدبر شعب، مش يقعد في وسط الناس. في الحقيقة أحبائي هذا الرجل بهذا المسلك، زي ما بقول لكم، جهز الشعب بتاعه كله أن يكونوا شهد على اسم المسيح. لما أصار إريانوس ولي أنصنة الاضطهاد على المسيحيين، وبدأ يجوب البلاد من شمال مصر لغاية جنوبها، يدخل مدينة مدينة قرية قرية يبيد المسيحيين عن بكر أبيه. لما وصل الخبر لمدينة إسنا إنه إريانوس جاي يدبح المسيحيين، الأسقف خرج من وحدته وخد الشعب وطلعوا على الجبل، كانوا بيحتفلوا بعيد أحد القديسين، وقعد يعد الشعب بالصلاة وبالقداس وبالوعظ للاستشهاد. حتى إن إريانوس لما دخل المدينة لقى المدينة فاضية ما فيهاش ولا إنسان، فظن إن المسيحيين هربوا يعني. فلقى امرأة عجوز فبيسألها فين المسيحيين، فين النصارى؟ قالت له طلعوا على الجبل بيصلوا. قال لها وانت ما طلعتيش ليه؟ انت مش نصرانيه زيهم؟ قالت طبعا انا مسيحيه. امال ما طلعتيش ليه؟ قالت انا مش قادره اطلع، انا عجوزه. فكانت اول من سفك دمها على اسم المسيح، وطلع احبائي كل الشعب سفك دمه. حتى انه في السبعينات تقريبا او اول الثمانينات، جماعه بتوع الاثار وهم بينقبوا في أنصنة لقوا دير اسمه دور الشهداء، لقوا فيه يعني أعداد بلا حصر من الشهداء اللي مدفونين مع بعض جماعة يعني. وقضى على كل المسيحيين ونزل علشان يكمل بقية الرحلة بتاعته. فكانوا في ثلاثة من الشعب بتاعه كانوا بيشتغلوا في الحقل، فلما جيهم لقوا المسيحيين كلهم ذبحوا، فقعدوا يجروا على الجنود يعني حسوا أنه في مكسب راح منهم، يعني أهلنا كلهم خدوا البركة دوت والإكليل دوت والكرامة ديت، وإحنا يعني تضيع مننا الفرصة ديت. فطلعوا يجروا على العساكر يحثوهم على إنه يذبحوه. العساكر قالوا لهم تعبنا خلاص، ذبحوا مدينة بالكامل يا أحبائي. تصوروا يعني مدينة ما وكل المدينة مسيحية ما تبقاش فيها إنسان، فتعبوا العساكر، قالوا لهم خلاص تعبنا والسيوب بتاعتنا تلمت. تصور يدوهم الفسان بتاعتهم ويمدوا رقبتهم على حجر علشان ينالوا هم أيضا هذه البركة وما تضيعش منهم الفرصة. وموجود أيضا في إسنا قبر معروف إن هو ده قبر الثلاث فلاحين دول. بقول يا أحبائي يعني القصة دي يعني وهذا الرجل القديس العظيم الأنبا أمونيوس يعني تستحق إن احنا نقف عندها ونتعلم منها دروس كتيرة. أول تساؤل يصار في فكر الإنسان، إيه سر إن الدولة الرومانية بكل جلالتها وبكل عظمتها تكرس نفسها علشان تقضي على شوية نصارى؟ يعني البعض لما يقرأ التاريخ يقولك بقى معقولة دولة في عظمة الدولة الرومانية خلاص يعني قاعدة مش فاضية غير للمسيحيين تدبح فيهم؟ في الحقيقة أحبائي لما نرجع للتاريخ نعرف السر في كده. أولا السيد المسيح قال لنا إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس. دي نمرة واحد إنه اللي بيحصل ده السبب، والسيد المسيح نبه ليه الكنيسة. عجيبة يا أحبائي إنه أي زعيم أو أي إنسان عايز الجموع تلتف حواليه بيغري الناس. يعني تعالى أي واحد عايز يكسب يعني زعامة يدي الناس إغراءات ومكاسب ليه؟ علشان الناس تلتف حواليه. عمر ما واحد يعني عايز يكسب الناس في صفه يصعب ليهم أو يديهم، ده بيديهم وعود كاذبة. ده حتى الأنبياء بتوع ربنا في القديم علشان الشعب يلتف حوالين الله كانوا يعملوا أعمال معجزية فائقة علشان الجموع تجري وراه. يعني موسى علشان شعب إسرائيل يرضى يطلع من مصر ربنا خلى موسى يعمل معجزات أمام إسرائيل 9 ضربات والعشرة كانت حاجة مرعبة. فالعبرانيين انبهروا بموسى قالوا له ده احنا نمشي معاك ومع ربنا بتاعك في أي حتة، إذا كان ربنا بالقوة دي ده احنا نمشي معاك. فدي كانت السياسة اللي تجذب الإنسان، وريره إله يدي عطايا يدي مكاسب يبطش بالأعداء، حلو نمشي وراء الإله دوت. حتى إلي علشان يكتذب الشعب من العبادات الوثنية طلع على جبر الكرمل وقدم ذبيحة ونزلت نار أكلت الذبيحة، الشعب انبهر قال لك يا ده ربنا ده احنا نمشي وراه. طبعا لأنه كان الإنسان في دور الطفولة الروحية. تصور بقى لما يجي ربنا يسوع في التجسد يقول للناس ايه اللي عايز يمشي ورايا هتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسم الله. انت بتطفش الناس ولا بتجيب الناس؟ لا، السيد المسيح ما خدعناش يا احبائي، قال لنا بوضوح شديد ستاتي ساعه يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمه لله. تصور يعني الكلام ده قاله المسيح من 2000 سنة، لكن لسه لا الرومان بدوا يضطهدوا ولا غير الرومان. المسيح قال لنا هيجي وقت اللي يذبحكم يبقى هو شاعر كده انه بيعمل خدمة لربنا، وده اللي حصل ولا زال. ايه سر اضطهاد الرومان للمسيحيين؟ الكهنة الوثنيين بتوع الرومان بدوا يشعروا ان الدين المسيحي هو الدين الحق، وان الناس بدت تدخل في الدين دوت وبدوا يتركوا عبادات الاصنام، فطبعا هم كده هيخسروا. فكانت النتيجة ان يروحوا يشيعوا للحكام الرومان يقولوا لهم الالهة غضبانة، طول ما في البلد بتاعتكم نصارى الالهة غضبان عليكم، عايزين الالهة ترضى عليكم بيضوا النصارى من البلد بتاعتكم. فالحكام قالوا لا احنا اللي يهمنا الالهة ترضى علينا، ينهزموا في حرب يقولوا لهم انتوا بتتهزموا عشان فوستيكوا نصارى، تيجي اوبئة او مجاعات انتوا عشان فوستيكوا نصارى، اذبحوا النصارى وتفرجوا على الخير اللي هتعيشوا فيه. فطبعا الحكام الرومان لما سمعوا الكلام دوت قال لك الله ده اذا كانوا هم دول الناس اللي بيكفروا بالالهه بتاعتنا ده احنا نذبحهم خلي الالهه ترضى عننا. وده الاتهام الاول اللي وجه للسيد المسيح، ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم يكون باليابس. المسيح وجهه له اتهامين اساسيين، وهما الاتهامين اللي بتتهم بيهم الكنيسه واتباع المسيح على مدار العصور كلها. الاتهام الاول التجديف، دول بيهينوا الالهه بتاعتنا، دول بيكفروا بالالهه الوثنيه بتاعتنا، دول ناس كفره اذبحوهم عشان الالهه ترضى عننا. اتغيرت القصه؟ ما اتغيرتش. حتى اليهود لما اضطهدوا المسيحيين بنفس الاتهام، ايه ماله استفانوس قال يتكلم كلام تجديف على الله؟ استفانوس اللي في وقت استشهاده قالها انا ارى السماء مفتوحه وابن الانسان جالس على يمين العظم، قالوا ده بيجدف على ربنا. ادي الاتهام اللي بيتهم بيه المسيحيين، ناس بيكفروا بالله، ناس كفرة، ناس بيجدفوا على الله، بيجدفوا على الموضع المقدس، بيجدفوا على موسى نبي الله أدي الاتهام اللي اتهموا به المسيحيين. طيب الاتهام الثاني اتهام سياسي. قال لك بولس وهو بيكرز راحوا قالوا للحاكم الروماني الرجالة دول فتنوا المسكونة، كل بلد بيدخلوها بيعملوا ثورات وانقلابات واضطرابات. فدول الاتهامين يا أحبائي اللي بتتهم بيهم المسيحيين من بداية، يعني بقول لك عملوا كده مع المسيح. الاتهام الأول إن هو بيجدف لما قال أنا ابن الله، الاتهام الثاني إن هو بيقول لا نعطي جزية لقيصر، الاتهام الديني والاتهام السياسي. هم في أيام الرومان قال لك دول بيجدفوا على الآلهة بتاعتنا، دول ما بيعبدوش الآلهة بتاعتنا. طب الاتهام الثاني سياسي، قال دول بيقولوا في ملك تاني غير قيصر، دول بيقولوا يسوع بتاعهم ده ملك. فعلشان كده أحبائي بقى لما نقرأ التاريخ ما نستغربش، الدولة الرومانية مكرسة كل عافيتها وجهدها علشان شوية نصارى. لأنه زي ما بقول لك أشاعوا الاتهامين دول ضد المؤمنين بالمسيح، فكانت النتيجة أنه بدوا يدبحوا في المسيحيين. الأمر الثاني يا أحبائي بقى، هذا الرجل القديس العجيب، بصراحة الواحد منبهر من هذا الرجل وهو القديس أمونيوس. تصور بقى لما الملاك يقول له أنه عد شعبك لأنه في استشهاد حيدبحه، يجمع الشعب يا أحبائي يعظهم صلي معهم قداس يناولهم فيؤهل الشعب كله للاستشهاد. يعني أنا بصراحة أنا بستغرب هذا الرجل، يعني كان يعني تصور بيوعظ الناس علشان هنطلع نذبح، قول لي ده وعظهم قال لهم ايه اللي خلى الشعب كله بكل محبة وكل فرح؟ تقول السيرة بتاعتهم يا احبائي انه كانوا بيتزحموا على الذبح بمنتهى الفرح قائلين اننا ذاهبين الى الفرح الابدي. ايه ده وعظهم قال لهم ايه الراجل دوت؟ يعني ده انت لما بيكون واحد مثلا شوية بعيد عن ربنا، يعني انت بتوعظه مش علشان يذبح، انت بتوعظه تقول له ابعد عن السكة الوحشة ديت، او بتوعظه تقول له بلاش تظلم اخوك. يعني بنوعظه في حاجات بسيطة، بنوعظه نقول له يعني قرب لربنا تعال صلي، ومش قادرين نأثر فيه. تصور ده بيوعظ الناس، مش بيقول لهم صلوا، مش بيقول لهم اتسامحوا، بيقول لهم اطلعوا اتدبحوا عشان خاطر ربنا. والشعب كله ما في واحد يا اخواتي ما في واحد من اهل بلده تراجع. ايه ده وعظهم قال لهم ايه الراجل دوت؟ يعني ايه الكلمات اللي حث بيها قلوب الشعب وقالها بقلبهم بمحبة المسيح حتى انهم خرجوا للاستشهاد بمنتهى الفرح؟ طبعا يا احبائي يعني بالتأكيد انسان يعني قام جبار القديس امونيوس دوت، يعني بقولك ما يعني ده حيقف كده لوحده كده في السماء، محدش هيتحط جنبه في الكرامة ديت. استشهد وخلى كل شعبه كلهم يستشهدوا من أجل المسيح، ما في واحد فيهم بقول لك مش مدخلش السماء، ما في واحد فيهم ما استشهدش. يمكن دوت يا أحبائي فكرنا بمردخاي في القديم في قصة أستير، لما طلع مرسوم من الملك أحشويرش أنه حيقضي على كل المسيحيين اللي في المملكة اليهود. ما هي نفس القصة يا أحبائي، لأنه كل دول وراهم عدو واحد هو إبليس، ما يكره حاجة غير شعب الله، سواء كان إسرائيل في القديم لأن منهم حيجي المخلص، والكنيسة في الجديد الزرع المقدس. فورا كل دول عدو واحد في القديم وفي الجديد هو الشيطان. فالشيطان في القديم أثار الملك أحشويرش بكذبة برضو ضد شعب ربنا اليهود، فأصدر مرسوم بإبادة اليهود من كل المملكة. وأحشويرش ده كان بيحكم 127 كورة العالم القديم كله. فكان في الوقت دوت في ملكة اسمها أستير يهودية كانت متجوزة الملك أحشويرش. فمردخاي راجل يهودي كده تقي بتاع ربنا، فقال لها ادخلي للملك واستصدري منه مرسوم للعفو عن اليهود. قالت له ما اقدرش، الملك له سنن، واي حد يدخل للملك بدون ما الملك يطلبه راسه الطير، يعني انا لو دخلت له معناها ان انا هذبح. تصور يا احبائي مردخاي العظيم دوت ازاي حس أستير بقوة، يعني خلاها طواعية ترضى انها تدخل للملك بتقدم نفسها للذبح تحت تأثير وعظ وتعليم مردخاي. قال لأستير ما تفكريش في نفسك انك هتنجي، حتى لو انت ما تدخلتيش ربنا هيتدخل، انت ربنا حطك في المكان دوت مخصوص علشان تشهدي لربنا. المهم ان هو حس استير بقولك داخله للموت، يعني عدها للاستشهاد. قال لها كلام تحمست بيه استير بحمية روحية لدرجة انها قبلت انها تدخل للملك وهي معرضة انها تتذبح. عارفين الطلبة اللي طلبتها استير منه قالت له ايه؟ قالت له انا حصوم وحصلي وانتوا تصوموا وتصلوا من جهتي، عايزين ندخل للذبح ادي السكة هيت، نصلي لبعضين، انا صلي وانتوا تصلي، انا حصوم وانتوا تصوموا معايا. وبقى هو ده يا احبائي الطريق اللي الكنيسة تعد بيه أولادها للاستشهاد. نمرة واحد، الصوم. الصوم في جوهره في عمقه هو نسك، هو تجرد من أمور العالم، المتع واللذات بتاعة الأكل والشرب ومتع الجسد. لا، بنيجي في فترة الصوم بنعمل إيه للجسد؟ بنلجمه. طب إيه أهمية البعض يعني يعيب على الكنيسة القبطية أحبائي؟ أنا يعني بصراحة أنا بحزن. يقول لك ايه يعني شويه الصوم دول اللي هيدخلوكوا السماء؟ شويه الصوم دول هم اللي هيلجموا الجسد، ومش هندخل السماء بدون لجام الجسد. فالصوم ده ايه؟ نوع من التجرد، نوع من النسك. استير كانت انسانه رغم ان هي ملكه، لكن لما ترجع تقرا الصلاه بتاعتها موجوده في تتميمه سفر استير، الاسفار اللي حذفوها البروتستانت، تتصلي ربنا تقول يا ربي انت تعلم ان انا لا اشتهي لبس ثياب المجد هذه. يعني هي ملكه وبتلبس لبس الملوك وتاج الملك، قالت له ده أنا ما بحبش اللبس دوت. يبقى إذن أدي هو ده النسك، هو ده التجرد، هو ده السبيل للاستشهاد. بمعنى إيه يا حبايبي؟ الإنسان اللي ماسك في العالم لما تيجي تقول له تدبح، هتدبح فين؟ أنا عايز أعيش وأتمتع وأخد. طب الإنسان اللي متنسك، اللي مش متمسك بمقتنيات العالم دوت، لما تيجي تقول له نتدبح. عارفين يا حبايبي إلا أول كنيسة الأولى وخصوصا في أورشليم على الاضطهاد الشديد اللي حصل عليها ايه؟ انه كان كل اللي عنده املاك كان راح باعها وحطها تحت رجلين الرسل، فلما جه وقت الذبح اتقدموا للذبح بسهوله. التعلق بالعالم وبمقتنيات العالم ده يعطل الانسان ويرعب الانسان من الشهاده للمسيح او من الموت. تقول لي طب يعني نروح نبيعه اللي عندنا؟ لا، ما بقولكش بيع، بس بقولك زي ما قال بولس، الذين يستعملون العالم كانهم لا يستعملونه. بمعنى ايه؟ تصور نفسك كده نزلت فندق اخر فخامه، ايه بتعمل ايه؟ بتستخدم الحاجات اللي فيه، حاطين لي سرير مش عارف ايه، حاطين بستخدمها. طب دي بتاعتي؟ لا مش بتاعتي، انا بس بستخدمها اليومين اللي انا قاعد فيهم في الفندق بس، مش اكتر من كده. اهو عيش في العالم كده، اللي مدولك ربنا استخدمه، افرح بيه، اشكر ربنا عليه، بس ما تعلقش قلبك بيه، يعني ما تحطوش في قلبك، ادي حاجه بستخدمها وخلاص. ونتدرب يا أحبائي على أن احنا نتجرد. التعلق بالعالم يستحيل لو جه وقت استشهاد، وقت موت، يستحيل الإنسان المتعلق بالعالم يقدر يشهد للمسيح. ليه؟ الحاجات بتاعت العالم شداه. والحلو في ربنا بقى يا أحبائي أنه بيتدرج معنا في الحتة دي، بيمشي مع الواحد حتة بحتة. يعني أجيب لك المثل من الكتاب وطبقه علينا. المثل في الكتاب كان أبونا إبراهيم، ربنا عايز يجرد أبونا إبراهيم، عايز يدربه على أنه يستخدم الحاجات اللي في الأرض دي بس ما تبقاش متعلقة في قلبه، عشان نهار ما يقولوله هناخدها خدوها. لكن لو هو متعلق بيها، لما يجي حد يقول لي هناخدها منك، تاخدها مني، ده أنا أضيع عمري وما ياخدش مني الفلوس والمركز و. لكن لو الحاجات ديت معايا ومش متعلق بيها، إيه المسيح ولا دي؟ لا المسيح طبعا، هناخدها، خد. يوصل الأمر بقى هناخد حياتك، خد. ده مين ده؟ ده الإنسان اللي تدرج في التجرد، في عدم التعلق بالعالم. ربنا درب أبونا إبراهيم على السكة دي. قال له إبراهيم أول خطوة إيه؟ سيب أهلك وعشيرتك وناسك. تصور واحد يعني الناس عزوة، هنسيب العزوة دي واطلع كده؟ قال له آه. فأبونا إبراهيم طوع ربنا، كانت دي الخطوة الأولى. جه الخطوة الثانية قال له لا، طب حن إيه؟ حنضيق الحكاية شوية. إيه؟ لوط ابن أخوك، أنت عجوز إبراهيم وفي أرض غريبة، ولود ده شاب صغير وهو العكاز بتاعك، هو السند بتاعك، خصوصا ما عندكش ولاد. تحصل مشاجرة ما بين رعاة أبينا إبراهيم ورعاة لوط، إيه تكون النتيجة؟ أن يفترق عنه لوط ابن أخوه، درجة إيه؟ درجة أصعب. ربنا بيقصقص الخيوط حولنا أبونا إبراهيم، وإبراهيم بيتدرج مع ربنا. آية حلوة قوي في سفر هوشع، ربنا يقول أنا دركت أفرايم ممسكا بيديه. ربنا بيقول لك انا عارف لما عيل صغير عايز تعلمه المشي تمسك كده ايد الولد الاثنين وايه وتاتا تاتا اهو ربنا كده بيتدرج معانا وكل واحد على قد طاقته بس الشطاره ان احنا نمشي في التدريب. فابونا ابراهيم الدرجه الاولى قال له سيب اهلك وعشرتك. الدرجه الثانيه قال له طب ابعد عن لوط ابن اخوك الشاب ده اللي انت متكل عليه اصعب. الدرجه الثالثه اصعب اسماعيل ابن الجاريه ربنا قال له اطرد ابن الجاريه. وابونا ابراهيم يعني صعب عليه الامر في الاول ربنا قال له اسمع في كل ما تقوله الاكثر اطرد الجاريه وابنها. طرد اسماعيل. طيب لما جاله اسحاق ده بقى العكاس ده ما فيش غيره قال له اذبح اسحاق دي صعبه قوي. لا اللي اتدرب عشان كده تكوين 22 يقول لك ايه حدث في الايام التي اراد الله فيها ان يمتحن ابراهيم. ده مش ابراهيم امتحان واثنين تجرد 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 لغايه ما وصل للدرجه الكامله ديت ان حتى ابنه من احب اب او ابن او ابنه او زوجه اكتر مني ما يستحقنيش. فبقول احباء المسيح بيعمل معنا نفس الموضوع بس كل واحد على قد قامته. ما تخافش من الكلام لانه لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون بس اقبل التدريب اللي الله بيدربنا فيه للتجرد. يعني مثلا اشتريت حاجة جديدة وباظت يا الحزن اللي احنا بنبقى فيه الواحد كده يا الواحد ما اشتري حاجة جديدة بقى فرحان بيها لو اتخدشت الواحد يزعل. طب ما خد ده تدريب من ربنا قول ربنا بيدربني ان انا الحاجة دي معايا طب باظت باظت خلاص. بقول لك ربنا بيدربنا كلنا. تعالى مثلا في الشغل ولا في وظيفة ومش عارف واللقمة عيش ولا مكسب ولا مش عارف ايه واتخذ مني النكد اللي الواحد فيه والحزن يا سيدي أما لما يجي يقول لك تعالى هتتذبح ده اذا كان شوية فلوس ولا منصب ولا مش عارف صحة ساعات ربنا عايز يجرد الواحد كده يجي الواحد يجي له شوية مرض يا على الحزن اللي ببقى فيه ايه صحتي وببقى حزين وبأسان يا سيدي ربنا بيدربنا بيدربنا. ما بقول لك اذا كنت انا مش قادر اسيب الحاجات الصغيره ديت اما لما يجي بقى يقولوا لي تعالى هناخد رقبتك هتاخد رقبتي ده انا يعني ما بقول لك احباء ادي فلسفه ادي فكر الشهداء ادي اللي الكنيسه دربت عليه اولادها ادي تعليم القديس امونيوس لشعبه ايه احنا في العالم لكن ما مش عايزين حاجه من العالم احنا بنستخدم العالم. لكن النهارده ما يقولوا لنا هناخد الحاجات دي خدوها هاخدوها احنا عايشين في العالم عشان نشهد لربنا. لكن لما نبتدي بقى نعيش في العالم ونتعلق وعايزين ناخد ونكسب ونجري ونصارع لا ده انا دوس على ايه وما اخسرش. شوف المفارقه ادي فكر النسك يا احبائي ادي فكر الصوم في الكنيسه ان احنا بنتجرد بنفك الرباطات بتاعه الارض. اكبر رابطه الاشتام بيربط بيها البني ادم معدته الاكل حتى يعني العيش يسموه عيش يقول لك ايه ده هو ده اللي الواحد بيعيش عليه. فتيجي كنيسة يقول لك طب ما تاكلش هيجري مش هيجري حاجه. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنقصقص الخيوط ديت. فبقول يا احبائي يعني لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون لكن امشي مع ربنا. انا دركت افرايم ممسكا بيده ربنا ماسك ايد كل واحد فينا وبيتدرج معانا. التدريب اللي الله يدربك عليها تدرب عليها ليه؟ عايز يقصقص زي ما بقول لك على قد طاقتك لغايه ما يجي بقى وقت يعني القصقصه الكامله لما يقول لك يعني المسيح ولا حياتك اللي تدرب على التجرد دوت سهل قوي 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 يقدم حياته رخيصه للمسيح. الجانب الاخر يا احبائي هو جانب الصلاه. قلت لك القديس امونيوس اعد شعبه بايه؟ بالنسك والصوم وبالصلاه. طالعين الذبح قال يعمل ايه القديس امونيوس؟ راح مجمع الكنيسه صلى قداس. يا حبايبي بصوا فكر القديسين ايه الصلاه دي تهب الانسان قوه. تعالى انسان ما بيصليش قول لي يجي اضطهاد هيعرف يقف؟ يا حبايبي ما نضحكش على نفسين لو مش انسان يعني صلاه لو مش انسان يعني ماسك فالله في المخدع صدقوني يا حبايبي قدام اي ضيقه ما انت قيس نفسك على الحاجات الصغيره انت هتستنى الامتحان الكبير. في الحاجات الصغيره بتغلب مش قادر ليه؟ علشان العلاقة بربنا مش قوية. لكن لما الإنسان يبتدي تبقى له عشرة مع ربنا في الصلاة دي تدي قوة للإنسان قوة علشان يحتمل من أجل المسيح. لما تقرأ بقى في سير الشهداء يا أحبائي يعني تشوف الصلاة ديت يعني بتهب الإنسان معونة فوق طاقة الإنسان. يعني إحنا لما بنقرأ عن الشهداء دول
ده خدوا معونة قوة خاصة وقت الاستشهاد. هو ما كانتش عنده، بس كان هو أمين في حياته مع ربنا، فلما جت اللحظة دي ربنا اداله القوة اللي بيها يجتاز الامتحان دوت. واحدة من الشهادات كانت حامل، فالقانون الروماني يقول ان احنا ما نعدمش، كانوا حاكمين عليها بالاعدام ان يرموها يعني للترين الا لما تولد، لان اللي بطنها ملهوش ذنب، فاستنوا عليها لغاية ما تولد. فلما جات الام المخاض بتصرخ، ست بتولد، فالراجل السجان بيتريق عليه، انت بتعيطي انت بتصرخي، اما لما تشوفي بقى العذاب اللي بجد لما نرميكي للتران ورينا هتعملي ايه، عارف ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له الالام اللي انا بحتملها بتاعه الولاده دي الالام الطبيعيه اللي محكوم بيها على كل البشر، فانا بصرخ بسبب كده. لكن لما يجي الام الاستشهاد، المسيح سيهبني قوه خاصه احتمل بيها الاستشهاد. ودي حقيقة يا أحباء، كل القديسين الشهداء أجمعوا على هذا، ياخدوا معونة خاصة. بس ده لمين؟ ده للإنسان اللي أمين في حياته، اللي اتدرب على التجرد، اللي له عشرة مع ربنا في الصلاة، فعلا لما يجي وقت الاستشهاد ياخد قوة خاصة يقدر يجتاز بيها الامتحان دوت. واحدة من الشهادات رموها للتيران، طرح نطرها مطلحها فوق 20 متر ومنزلها من الدجدجة، عارف تميل كده على شهيدة جنبيها تقول لها هم حيرمونا للتيران امت، هم حيرمونا للتيران امت، وانت لسه ما ترميتيش، ده انت ترميتي ودشدشتي. يا حبائي بياخدوا معونة، بياخدوا قوة خاصة، بس بكرر تاني ده لمين؟ ده للإنسان اللي أمين في المخدع، أمين لحياته مع ربنا. وقت الاستشهاد ربنا يهب قوة. ولنا البرهان في هذا يا حبائي في قصة موسى النبي. موسى النبي لما بعد ما قضى 40 سنة في قصر فرعون، يقول الكتاب انه خطر على باله ان يفتقد سلامة اخواته، جاء كده فكر موسى قال انا انزل اشوف يعني ايه الشعب بتاعي اللي مزلول في مصر دوت. فنزل زي ما احنا عارفين القصة، لقى رجل مصري بيضرب رجل عبراني، راح قتل المصري. تاني يوم نزل لقوا 2 عبرانيين بيتعاركوا، فحاول يصالح ما بينهم، فاللي معتدي على اخوه تزمر على موسى، من أقامك علينا قاضيا؟ تمالك أنت تعمل لنا فيها ريس؟ فيقول الكتاب إيه؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان 40 سنة. لما سمع الكلمة دي خاف، قال لك الناس سمعت الموضوع هيوصل لفرعون يذبحني، فخاف موسى هرب. عارف بعد 40 سنة تاني لما جه بقى الوقت المحدد من الله، يقول الكتاب عن موسى ان هو ترك مصر غير خائف من غضب الملك. وقف موسى ده اللي خاف من 40 سنة بسبب كلمة وهرب، لما جه الوقت بقى المحدد من الله لقينا موسى ده واقف بكل قوة قدام فرعون يقول له اطلق شعبي ليعبدونني. مش خايف موسى؟ لا. ليه؟ خد قوة خاصة. ده امتى؟ ده في الوقت المحدد. لما حاول موسى ياخد القوة دي قبل 40 سنة ربنا قال لا لسه مش وقتها. يعني عايز اقول يا احبائي انه في وقت العوز، وقت الاحتياج، الوقت المحدد من الله، وقت الشدة، الله يهب الانسان قوة خاصة. بس بكرر تاني ده لمين يا احبائي؟ ده للانسان اللي امين في حياته مع ربنا. عشان كده احبائي احنا الصلاة دي ايه؟ استعداد للاستشهاد. صدقني كل ما الانسان يتدرب على الصوم، يتدرب على النسك، يتدرب على التجرد، يتدرب ان هو يستخدم امور العالم، لكن زي ما بقول لك تضيع تضيع، ما جراش حاجة. ايه يعني؟ ما احنا الحياة كلها مسيرها لايه؟ مسيرها للموت، يعني احنا هناخد حاجة معانا. فخد ده هو التدريب ليك. نمرة 2، خليك امين، خليك امين على قد طاقتك في السلوك في الوصية. ان عشنا بهذا يا احبائي، ان اراد الله ان يجي وقت للاستشهاد، وسيأتي بالتأكيد، لكن في علم الله هنكون احنا موجودين، هنكون مشينا، لكن حياتي تبقى النفوس ايه؟ مستعدة للكلمة الحلوة لآل المسيح، من يعترف بي امام الناس اعترف بيها امام ملائكة الله، له كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين.